بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، وفي طبقة يحيى بن يحيى الليث الأندلسي مشهور بالفقه، وفي طبقتهم من يسمى بيحيى كثير. قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة بنت عبد الله بن عثمان الصديقة بنت الصديق وإحدى أمهات المؤمنين، وهي أعلم نساء الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. وقال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب مصري، قال: أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي بكثرة من حضر، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وهذا الحديث أخرجه البخاري، فهو متفق عليه، وهو من الأدلة الصريحة على شرعية الجماعة في قيام رمضان، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فاجتمع الناس في عهد عمر على أبي بن كعب فصلى بهم، ثم استمر المسلمون على ذلك إلى يومنا هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، في سياق صلاة التراويح، وهذا الذي عليه الأكثر. ومن صلى في بيته صحت صلاته وأجزأت، لكن الأفضل أن يكون مع الناس، فأجره مع الجماعة أعظم وأنشط له وأعون له على الاستمرار. على هذه العبادة، وهذا من المعينات على استغلال ليالي رمضان في الأعمال الصالحة، وهذا من الأدلة على جواز الاقتداء بالإمام إن لم ينوي الإمامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في جوف الليل يصلي في مسجده ولم يدعوهم إلى الجماعة، فصلى خلفه أناس، عند أن رأوه يصلي فصلى خلفه أناس، ثم أصبح الناس يتحدثون. وفي الليلة الثانية كثر العدد، وفي الثالثة أكثر، وفي الرابعة عجز المسجد بأهله. وجاء في بعض الطرق أنه صلى في حجرة الله، كان حصير محجورا حجر به شيء من المسجد فصلى فيه، فصلى أناس خلفه مع وجود الحائل، لأنهم كانوا يرون بعض شخصه صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام البخاري رحمه الله دليلا آخر على هذه المسألة، على جواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة. من يذكر؟ حديث ابن عباس حين بات في بيت خالته ميمونة ليرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كعادته توضأ وقام يصلي، فرآه ابن عباس فقام فتوضأ ثم وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. وهذا الحديث فيه كما تقدم أفضلية شرعية قيام الليل، قيام رمضان جماعة. والجواب عن حديث زيد بن ثابت أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وهو في سياق قيام الليل، صلاة التراوح في سياق قيام الليل. نقول هذا كان في أول الأمر، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليالي، وما منعه على الاستمرار إلا خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل فيشق ذلك عليه. وأما في غير التراويح فيؤخذ بعموم الحديث ويخص منه قيام رمضان، أن الأفضل أن يكون جماعة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة، ولما كثر العدد لم يخرج خشية أن تفرض عليهم فيشق ذلك عليه. أما بعد موته فقد أمنا من فرضية ذلك، إذ أن الوحي قد انقطع وأكمل الله الدين وأتم النعمة، فنبقى على ما كان عليه الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على ذلك. وفيه حرص الصحابة على الخير وعلى الصلاة وعلى قيام الليل، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته حرصا منهم على الخير، ثم أصبحوا يتحدثون فكثر الناس وصاروا يتنادون لهذه العبادة حرصا منهم على الخير وعلى قيام الليل وعلى قيام رمضان، لا سيما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض طرق الحديث أن بعضهم ربما رمى بعض الحصيات على باب النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أنه لم يشعر عليه الصلاة والسلام باجتماعهم وحضورهم، فلما صلى الفجر خطبهم هذه الخطبة وهي موجزة، قال ثم تشهد، فقال فيه ابتداء الخطبة والكلام بالحمد والثناء والتشهد. وفي حديث أبي هريرة الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تشهد اثنى على الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى عليه شأنكم الليلة، ولكن خشيت أن تفرض صلاة الليل فتعجز عنها. فيها أن الإنسان يتشهد وإن كان سيتكلم بكلام يسير فيجعل الله فيه بركة، وأن الإنسان في نهاية تشهده أو خطبته يقول أما بعد، وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، وقد ذكر الإمام البخاري في صحيح بابا في البداءة في الخطبة بأما بعد، ذكر جملة من الأحاديث. أما ثم أما بعد، ثم هنا لا معنى له، فبعض الناس يقول ثم أما بعد، فثم هذه تجتنب ولا نعلم لها دليلا. هذا الحديث الذي يحفظه حديث مهم، نكتفي به إن شاء الله.